قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الليل أرخى علي السجود دعوني أنادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السجود
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب مرحبا بكم مشاهدي قناة الراية في برنامجكم حقوق وواجبات نواصل بفضل الله جل وعلا فيه تقديم رشدة السعادة للبيت المسلم لعل الله جل وعلا أن يصلح الأحوال أن يغير ما حل بنا وأن نتغير لأن التغيير إنما يبدأ منا إن شاء الله جل وعلا ربنا جل وعلا في القرآن علمنا فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أيها الأحباب مع السبب الأخير من أسباب السعادة التي فقدناها في معظم بيوتنا إلا من رحم الله وكما ذكرت في حلقات سابقة كثيرة نحتاج أن يعود البيت إلى وضعه الطبيعي نحتاج أن نعيش حياة هادئة لأنه ليس في الوجود كله ما يستحق أن تعيش كئيبا أو تعيسا أو مهموما أو قلقا أو حيرانا زوجا كنت أو زوجة كنت أو شابا أو فتاة أبا أو أم نحتاج إخواني أن نراجع أنفسنا وننتصر على هذه الماديات التي سيطرت علينا من جميع الجوانب فصارت لغة الأرقام هي المتحدث الرسمي للأسف الشديد وهذا خطأ كبير تعالوا أيها الأحباب نقف مع السبب الأخير اللي بعرضنا له وبتقديمنا إياه نكون قد قدمنا وجبة كاملة للبيت لعلنا نسعد بالسعادة إن شاء الله سبحانه وتعالى كما اتفقنا في حلقات ماضية ورقة وقلم نكتب بعض النقاط أو الأسباب على الأقل حتى أراجع نفسي دوما فكل ابن آدم خطاء أنا معرض أن أنا أخطئ وأنت معرض أن تخطئ وأنت كذلك فليس بعيب أن أعرف خطأي لكن العيب أن أصر على هذا الخطأ من الأسباب التي تضمن لنا السعادة داخل البيت تزين الزوجين كلاهما للآخر لا تاني تزين الزوج لزوجته والزوجة تتزين لزوجه يمكن أول ما تسمع الكلام تستهين به تقول يعني ولا له أي قيمة ولكن أنا بقول لك خذ أول الكلام وآخره ما تاخدش أول الكلام دايما وتسيب أخه ليه؟ ربما كان آخر الكلام مفسر أو مقيد لأول يمكن الكثير منا بيستهين بعملية أن الزوج يتزين لزوجته داخل البيت والزوجة تتزين لزوجه أنا لا أبالغ إذا ما قلت إن القطاع الكبير من الرجال لا يتزين لزوجته كما يحب هو أن تتزين له والمرأة بشر تحتاج ما تحتاج أنت إليه وتحب ما تحبه أنت بالضبط يعني كما أنت تحب أن تسمع كلمة طيبة تؤثر في شعورك ووجدانك هي كذلك تحب أن تسمع هذه الكلمة، كما تحب أنت أن تراها في صورة طيبة جميلة رائحتها زاكية، هي كمان تحب هذا الوضع. مطلوب منا أن يهتم كل واحد بشكله بمظهره إنجاز التعبير. جاءت السنة النبوية المطهرة تحض المسلمين رجالا ونساء على حسن الهيئة والنظافة. مطلوب من المسلم أنه دايما يكون حسن الهندام الشكل العام ونظيف. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. احنا هنجيب نماذج ما شاء الله، يعني هتبين لنا ان النفس تنفر من الطباع يعني السقيمة الرديئة. النبي يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني اهتم به. الإسلام دين علمنا النظافة والطهارة، وثيابك فطهر. ابن مسعود بيعلمنا حديث بيروي عن النبي، ياريت نوقف معاه شوية لأن محتاجين والله كتير. النظافة مش هتكلفك كتير، والاهتمام بالشكل مش هيكلفك كتير، زي ما هنشوف في حلقتنا اليوم. أطيب الطيب الماء، يعني حتى الواحد لو مش قادر يشتري عطر، الماء أطيب الطيب، لأن المقصود هي نظافة البدن من الأوساخ والأدران وما إلى ذلك. إيه رأيكم نشوف حديث ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه؟ ابن مسعود يروى عن النبي حديث يقول فيه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. النبي يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن. خلي بالك، الله يبارك فيك، النبي بيذكر أن الإنسان المتكبر على خلق الله، وأنا ما أعرفش اللي ماشي بيضرب الأرض بقدميه متكبر على خلق الله ونافش ريشه زي ما بنقول بالعامية، على إيه؟ علامة الكبر علامة، على إيه؟ ده أنت لو فكرت شوية بس في اللي في بطنك عمرك ما هتستشعر الكبر. الناس في أصل تصويرهم أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، إن يكن في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك مأكول ومشروب. مش عايزين العملية تبقى بالمنظور هذا أبدا. لا يدخل الجنة من كان في قلب مثقال حبة من كبر. أحد الصحابة بيسأل: هل الكبر يا رسول الله إن أنا لو لبست ثياب نظيف طيب جميل مقبول أكون متكبر، أو لو أن إنسان اهتم بثيابه وحذائه يكون متكبر؟ نفى الرسول ذلك، لأن الكبر إنك تكره الحق وإنك تظلم الناس، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل اعجب معي عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا ليه بنقول هذا الكلام؟ لأن النماذج هذه أنا رأيتها بعيني في واقع الحياة. تجد إنسان ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى وسع عليه من نعمه ما لا حصر ولا عد، أموال ما شاء الله، سيارات تركب ما شاء الله، ومع ذلك تجده بخيل جدا على نفسه في الثياب في البيت وخارج البيت. سبحان الله. طيب الإنسان الذي لا يستمتع بماله فلا بورك في هذا المال، المال اللي بين يديك إن ما كنتش تستمتع به ويظهر آثر عليك فلا قيمة لهذا المال أصلا، الله يرضى عنه وعنك، أنت بتكنس ليه؟ سبحان الله. وقبل ما تطالب باللي ليك أدي اللي عليك، يعني قبل أن أطلب مالي من حقوق نأدي اللي علينا. العجيب، وده سر المشاكل اللي احنا عايشينها، إن احنا دايما بنطلب اللي لينا قبل أن نؤدي ما علينا. تعالوا بنا لننظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الحديث. عندما دخل رجل على النبي عليه ثوب أو ثياب، يعني رثة ثياب دون قليلة بسيطة، يعني شكلها مش مقبول، غير مقبولة بالمرء. النبي سأله سؤال فقال ألك مال؟ أنا عايزك تتأمل شوي. ألك مال؟ عندك مال؟ فقال نعم يا رسول الله. قال من أي المال؟ قال من كل نعم الله. يبقى النبي سأله لما شاف الثياب مش طيبة، ما تلقش بمسلم، أنت عندك مال؟ قال نعم. من أي المال؟ عندك من إيه؟ ممكن يكون عنده مثلا رؤوس أغنام، أعزكم الله، بقر، إبل، ما عندوش سلمة دي. قال له من كل مال الله، من كل النعم عندي يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله. النبي قال له إيه؟ إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. الله، الرجل اعترف أن عنده مال. النبي بقى قال له إذا آتاك الله مالا، أكرمك الله بالنعمة، فليرى أثر نعمة الله عليك. المفروض الله يبارك فيك زي القرآن معلمنا، وأما بنعمة ربك فحدث. مطلوب منك كزوج إنك تتزين للمرأة. إيه رأيك ناخد موقف قبل ما نستغرق في الحديث؟ لأن الموقف ده حيبين لك اللي أنت ظنيته في أول الحلقة غلط. يعني بعض أخوان يقول لك إيه المشكلة، أنا حر يا أخي، ألبس شورت أعزكم الله، ألبس فانيلا، ألبس جلابية، ما ألبسش خالص، أنا حر. حتى دي كمان هتحطولنا فيها؟ لا، ما هو كثير من رجالنا يأتي شاكيا الزوجة. الزوجة النهاردة ريحتها بصل وتوم، ما بتحطش عطر ليا، وبينفر منها، وبتكون سبب في خراب البيت أو اتجاهه خارج البيت. لا، مثل ما تحب هي تحب. تعال نرى هذا النموذج. عمر بن الخطاب يجلس، الصحابة حوالين سيدنا عمر، وما أدراك، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، ناس أفاضل بسم الله ما شاء الله. وإذا بامرأة تدخل على عمر فقالت يا أمير المؤمنين انقذني فإني أكره الكفر بعد الإيمان. أنا عايزك تتأمل الكلام، بتقول إيه؟ أكره الكفر بعد أن من الله عليها بنعمة الإيمان، مالك في إيه؟ قالت أريد أن أطلق من زوج، أنا ببغضه، ووجودي معاه ممكن يطلعني برا الإسلام. سكت سيدنا عمر، استدعى الزوج. الزوج عندما أتى إلى عمر بن الخطاب منظره بصراحة ده مش تطلقه، ده تقتله، منظر مش مريح، لا نظافة ولا ثياب وشعر ثائر، يعني شكله خوف بمعنى الأصح. فأشار عمر لمن معه أن خذوه فنظفوه، خذوه عدلوه، لأنك هتشوف زوج معدل دلوقتي. أخذوا هذا الرجل حموه، يمكن ما بيستحماش إلا في العيد مرة مثلا، صراحة والعافية. أخذوا الرجل فغسلوه، حموه، نظفوا جسده من الأوساخ والأدران اللي عليه اللي كانت سبب في نفور الزوجة منه، وهذبوا له شعره اللي النبي قال لنا عليها من كان له شعر فليكرم، نظفوا صراحوا، يعني خليه ما يبقاش ساير كده. ثم جاء بالرجل قلموا أظافره، يعني زبطوه، يعني ما شاء الله. وأشار إليه عمر أن اجلس إلى جوارها، فجلس الرجل إلى جوارها، فمسك بيد الزوجة فضربته على يده. أما تستحي أن تجلس في مجلس الخليفة وتعتدي على حرمات النساء؟ هي مش عارفة أنه جوزها، لأنها ما خدتش على النظافة، لأنها بتشوف واحد في البيت بالشكل غريب، يعني حاجة عافية، نسأل الله العافية. أما تستحي أن تعتدي على حرمة النساء في مجلس عمر؟ فسألها عمر بن الخطاب ترتضينه زوج؟ قالت إيه والله. قال قم فخذ بيد زوجك، خذ بيد مراتك، إنه زوجك يا أمة الله، بس بعد النظافة والتعديل، ولو عدت إلى ما عدت إليه لأنزلت بك عقوبة تنقسم لها الظهور إلى يوم القيامة. يبقى محتاج من الزوج أن ينظف نفسه، أنه يعني شوية عطر كده ما شاء الله يزبط حاله. يعني عايزك الله يبارك فيك زي ما أنت بتطلب تنفذ بالحرف. لماذا؟ لأنها بشر، وهي مطلوب منها أنها تتزين. يبقى إذا مظهر وشكل الراجل مهم ومطلوب لدى المرأة عشان ما يحصلش نفور بين الطرفين. إذا حدث نفور يبقى في سبب. يعني أنا أذكر نموذج من واقع الحياة وأنا علقت عليه كثيرا. عندما كنت أصلي يوما من الأيام في أحد المساجد وشاء قدر الله أن أصلي مأموما، فشاء أو يعني حظي العسر أنا أحسبه كذلك، جئت إلى جوار رجل من إخواننا مدخني السجاير مدمن، والذي لا إله غيره كدت أن يغمى علي وأنا ساجد من الريحة، الرائحة اللي خارجة من فمه ريحة صعبة جدا. أنا سألت الرجل بعد انتهاء الصلاة تلقائية: أمتزوج أنت؟ قال: نعم متزوج. الله عم الشيخ، قلت: كان الله في عون زوجك، لو كنت عون مراتك يا تتحملك لمالك عم الشيخ. قلت له: إذا كنت أنا لبضع دقائق، يعني خمس دقائق على أقصى تقدير، كدت أن يغمى علي، فكيف بهذه المسكينة التي تنام إلى جوارك طوال الليل أو تعيش معك طوال النهار في البيت؟ شاهد بعض أخواننا بيبقى ريحته صعبة وده ما ينفعش، أو ثيابه ممزقة بحجة أن أنا جالس في البيت برضو ما ينفعش. فمطلوب منا نحن نراعي هذه النقطة إن شاء الله. فعلى المرأة إخوان الكرام أن تهتم بمظهرها وأن تتزين لزوجها كما تحب هي أن يتزين لها. بس خلوا بالكم، لأن بعض أخواتنا النساء بصراحة صعبين شويتين في الزينة. بمعنى إذا كان الإسلام قال لك تزيني لا تبالغ في الزينة، يعني ما نبالغش في الزينة عن الحد المعتدل. أنا لو بالغ، إذا ما قلت أن بعض البيوت بتنفق آلاف الجنيهات في الشهر على هذا الأمر وعلى هذا الموضوع، لا طب، وما تجلسيش يعني لا تجلسي ساعات طوال أمام المرآة، ضياع الوقت، ده يعني قصور في العقل. الإسلام لما قال لك تزيني يعني اهتم بمظهرك، شكلك مش ساعتين وثلاثة واليوم كامل قدام المراية. ويعني بعض أخواتنا تسمعنا في الحلقة تبقى حلقة نقمة على البيت، ليه؟ الشيخ قال هاتي زينة وتزيني، يعني ما قلتش كده أبدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا تكلف الزوج فوق الطاقة. المطلوب ان الثياب اللي انت لابسها يكون نظيف، رائحته زاكية طيبة، بس مش مطلوب ان انا احط اصباغ و الى اخره اطلاقا. وكما يقولون اطيب الطيب الماء، يبقى ما نبالغش في الزينة، نتزين اه لكن ما نبالغش، ما نكلفش خزينة او ميزانية البيت فوق الطاقة. يعني العملية دايما الاعتدال مطلوب في كل شيء، مع ملاحظة إخواني إن الزينة لا تكون بتغيير خلق الله. بعض أخواتنا الفضليات وكذلك بعض الرجال بيقع في المطب الأول، لك أنا عايز أزين لجوزي، ماشي. طيب التزيين في نظرك إيه؟ قلنا إنك ثياب نظيفة، مس بعض العطور إن وجدت، تسريحة شعر مش ممكن، ما فيش مشاكل، لكن ليس من الزينة أن نغير خلقة الله أو خلق الله. تيجي بعض الأخت الكريمة عفوا في التعبير تقترب من الحاجب وتبدأ تزبطه بقى، بنشوف اللي شايلاه خالص ورسماه وده حرام شرعا، واللي شايله جزء وسيباه، وفي حاجة ألعن من الاثنين بيسموها التشقير، اللي بتصبغ لون الشعر بلون الوجه أو بلون الثياب اللي لابساه، كل ده محرم شرعا. نقول ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. الاثنين، النامصة اللي هي اللي بتقوم بتحديد الحاجب أو بإزالته ورسمه، واللي متنمصة اللي بتعمل لها كده. بالراحة وبهدوء نقول ليه تاني؟ الله سبحانه وتعالى أعطى كل وجه ما يناسبه، يعني الوجه ده يناسبه حاجب تخين، أعطاه الله حاجب تخين، هذا الوجه الآخر يناسبه رفيع. ولذلك عندما يتدخل الإنسان في صنعة الله يفسد، ولو تركت لاستراحت القلوب. لكن مشكلتنا لازم دايما ندخل في اللي مش لينا ونلعب فيه، وده ما ينفعش، الله يرضى عنا وعنكم. إذا كان الإسلام طالب الزوجة أن تتزين لزوجها عشان ما ينفرش منها، عشان ما ينفرش منها، علشان يبقى قريب منها، عشان تحوز رضاه، ومش رضاه بس، وتستأثر بقلبه. الإسلام كذلك أوصى الزوج أن يتزين لزوجته، وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث جابر، والحديث صحيح. وده شأن النبي، كان دايما إذا سافر أو خرج الرجال معه ما يرجعوش البيت مفاجئ. إحنا النهاردة عندنا وسائل بتغنينا عن الكلام ده، لا هقوله دلوقتي في الحديث. عندنا التليفون، الراجل على سفر، الراجل في تجارة، لما بيرجع للبيت قبل ما بيرجع بيوم وباتنين بيبقى الزوج عندها خبر انه راجع، عبر التليفون، عبر الهاتف، عبر النت، أي من كانت الوسيلة بتبقى عارفة يوم رجوعه وساعة رجوعه، يعني عندها فرصة انها تستعد وتضبط حال البيت وتهتم بثيابها وهندمها. كل الكلام ده أيام النبي ما كانش فيه الكلام ده. شوفوا النبي كان كيف يتصرف. يقول سيدنا جابر رضي الله عنه وارضاه: كنا مع النبي في غزوة، فلما قدمنا المدينة، لما رجعنا يعني، ذهبنا لندخل، يعني كل واحد فينا بدأ يحط حاجته وسلاحه ويجري يروح يذهب إلى البيت، فقال النبي: أمهلوا، انتظروا حتى تدخلوا ليلا أو عشاء، يعني عشاء، يعني استنوا، تخيل جايين في صلاة الظهر أو العصر، يقوم يدنهم قاعدين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر حينتشر في المدينة، عاد الجيش، يبقى الرجال رجعوا، كل واحدة تأخذ الفرصة بتاعتها لتضبيط البيت. سبحان الله. يقول: كنا مع النبي في غزوة حتى إذا رجعنا المدينة، يعني قدمنا أو رجعنا المدينة، ذهبنا لندخل بيوتنا يعني، فقال النبي: أمهلوا، انتظروا حتى تدخلوا ليلا، يعني عشاء. ليه يا رسول الله؟ لكي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. قل لنا الحتة الأخيرة من الحديث التاني. الأولاني مفهوم، لما رجعنا كنا عايزين نروح للبيوت، كل واحد يعني بقاله مثلا شهر ما شافش أولاده ومراته، شهرين أقل أكثر، لما رجع الشوق يحضره ينطلق إلى البيت، كلنا هذا الرجل. فماذا فعل النبي؟ قال: أمهلوا، انتظروا، يعني هتقعدوا في المسجد هنا لحد العشاء، صلوا العشاء تروحوا. ليه؟ العلة ايه؟ الحكمة ايه؟ الهدف ايه؟ حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. ايه المقصود بكلام النبي الشعثة؟ الشعثة هذه مين هي؟ اللي هي ما تستحماش، او بمعنى ادق يعني زوجة مش موجود فبتعمل، فتلاقي الجسم متسخ، يعني ريحة العرق، الثياب مش نظيفة، شعرها مش متظبط، هو دي الشعثة التي لا تغتسل ولا تسرح شعرها ولا تمصطي. ليه؟ الراجل مش موجود في البيت، فبتنظف البيت، الله يصلح حالنا وحالكم. بالتالي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة هي التي غاب زوجها عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فرصة، لماذا؟ حتى تستعد الزوجة على أكمل استعداد لدخول الزوج البيت، وده اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ربما إذا دخل الرجل إلى البيت والزوجة على هيئة لا ترضي زوجها، يكون سببا في نفور الزوج منها وبغضها وكرهها، ولذلك يعطي فرصة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للزوجة لكي تعد من نفسها وتصلح من شأنها وتنظف بيتها وتهتم بنظافة جسدها وبثيابها حتى لا ينفر الزوج منها. هذا هو تعليم الإسلام، هذا الذي يضمن السعادة لنا جميعا. لأنه ممكن في منظر ما، ماذا تكون النتيجة؟ نفور، مثل ما تنفر المرأة من الرجل ينفر الرجل من المرأة. أيها الأحبة الكرام، ما رأيكم أيها الأحبة الكرام أن نلتقط نموذجا في هذا الشأن الطيب؟ يبين لنا صدق ما قلناه، أن النفور من المرأة لزوجها أو نفور الرجل من زوجته لا يأتي من فراغ. أحد أسبابه عدم الاهتمام بالجزء الذي نحن فيه اليوم أو في حلقتنا اليوم. تعالوا معي لهذا النموذج الطيب، تقوله لنا أو تحكي أو تخبرنا به أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم السلمية زوجة عثمان بن مظعون، زوجة عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، يعني مهملة جدا في نفسه بالمعنى العام، فقال: يا عائشة، ما أبذ هيئة خولة؟ ليه مهملة كده في نفسها؟ ليه؟ دخلت السيدة خويلة على السيدة عائشة، كان النبي موجود، الثياب اللي لبساها مهملة، يعني مش زوجة متزوجة. فبيسأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة: ما أبذ هيئة خولة؟ ليه كده؟ قلت: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل. العلة وضحت، لها زوج، لا مش لها، لا لها زوج، بس هذا الزوج رجل طيب وصالح، بالنهار كل يوم صايم وبالليل ما بينامش قيام ليل وصلاة، يعني بالمعنى البسيط ليس له في النساء شيء. يا رسول الله، لها زوج يقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فهي كمن لا زوج لها، يعني ما تعتبرش متجوزة. وضحت هذه الكريمة ماذا فعلت؟ نشوف. فتركت نفسها وأضاعت سيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلي بعثمان، بعث النبي إلى عثمان بن مزعون، فجاءه فقال: يا عثمان، ألك رغبة، أرغبة عن سنتي؟ اللي بتعمله أنت ده، أرغبة عن سنتي؟ قال: لا والله يا رسول الله، بل سنتك أطلب. فقال: يا عثمان، اتق الله، فإن لأهلك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، فصم وافطر وصلي ونم. أنا عايز نقف شوية مع هذا النموذج لكل زوج وكل زوجة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، أو دخلت خويلة بنت حكيم السلمية والنبي جالس، للفت نظر النبي هذه زوجة، هذه امرأة متزوجة، مش اهتمام، يعني ثياب منفر أي إنسان ينفر منه. فقال النبي المصطفى معبرا عن استنكاره لهذه الحالة التي هي عليها زوجة عثمان ابن مضعون: فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت وقالت: يا رسول الله، لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل، مشغول بالصيام بالنهار، ملوش في النساء، وبالليل مشغول في العبادة والصلاة والقيام، ملوش غير كده. فأضاعت نفسها، تركت نفسها خلاص. كيف تصرف النبي؟ لو كانت العملية ما فيهاش نفور والكلام ده، أو فيها خلل أو خطأ، ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون، أرسل إليه. النبي سأله سؤال: أرغبة عن سنتي يا عثمان؟ قال: لا والله يا رسول الله، بل سنتك أطلب، لأن كل اللي أنا بعمله ده من أجل أن أصيب سنتك. قال: اتق الله، اتق الله، اتق الله، فإن لزوجك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، ولضيفك حق، فصم وافطر، صم وافطر، وقم ونم. هذا وهدي النبي. وبالتالي مطلوب منا ان احنا نراعي كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بيننا، وإلا يحدث ما لا تحمد عقباه. ذلك ما ذكرت أطيب الطيب الماء، لأن زينة المرأة هي النظافة في الدرجة الأولى. نقول كده، زينة المرأة مش الزركشة، لا، النظافة، الزينة الحقيقية، البدن النظيف والثياب النظيف. من هنا من واجب الزوجة أن تسعى دائما وأبدا إلى إرضاء زوجها وإدخال السرور على قلبه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. تستقبله متزينة متنظفة، لا تبدي تعبا، ونحط تحتها خطوط. يعني أنا نصيحتي لكل زوجة فاضلة تستقبل زوجها، لما تستقبليه راجع من الشغل متعب، ما تجمعيش عليه هم الدنيا وهم الشقاء والنكد وهم البيت الاثنين، تستقبليه متنظفة متزينة، لا تبدي تعبا من عمل ولا نفورا من أمر. يعني النهاردة لما يجي يدخل الزوج على الزوجة، ده أول ما تشوف راسي بطني ظهري رجلي، طب ما أنت كنت زي الحصان قبل ما يجي، إيه اللي حصل؟ التاني جاي طبعا عرفان وتعبان، لك يعني هو أنا المرض مش بيمسكها لما أنا أكون موجود؟ مش ده اللي بيحصل؟ هو ده الواقع. ذلك بنقول للزوجة العاقلة التي تستقبل زوجة متزينة، لا تبدي تعب من عمل. يعني أنت عديت الطعام، نظفت البيت أعزك الله، أصلحت الأولاد، أي من كان أنت مأجورة، مش أول ما تشوفيه على طول تظهر التعب ولا نفور من أمر. مثلا هو داخل ينادي عليك أحضري هذا الشيء، يا لحكان أقصاك، لا، ده نفور. بذلك يقع النفور بينك وبينه، لكن تحري كيف تدخلين السعادة والسرور على هذا الزوج. المطلوب منك عندما يقع عينك عليه تحملي متاعه. متاعه يعني ايه؟ يعني الراجل جاي من بره، جايب معاه فاكهة، جايب معاه اي حاجة للبيت، خديها من ايده، تعبان، احملي متاعه، خشي ادخلي معه الى غرفة النوم، المكان اللي هيغير فيه الثياب، ساعديه في نزع الثياب. للزوجة الصالحة والزوجة العاقلة هي التي تفعل ذلك، تقدم إليه كل ما يطلبه. نحن جرس الباب ضرب، الراجل واقف على الباب مسكين مش قادر يقف، رجليه بتلف على بعضيها من العمل الوقفة، وهي عمالة تحكي في التليفون بقالها ساعتين. ايه المشكلة ما يقفلوا 10 دقايق كمان؟ عادي يقفلوا ساعتين، ده قطاع كبير. ليه؟ لازم يبقى في نوع من الاهتمام لله تبارك وتعالى. من هنا محتاجين نعيد حساباتنا ونرتب أوراق. الحقيقة إن أكثر الزوجات اليوم بتلقى زوجها مشغولة، يعني بدل ما تبقى متزينة وما تبديش تعبها وما تنفرش بأمر وتتلقى المتاع اللي معاه اللي فيده تاخده، يعني تحطه على طرابيزة مثلا، لا، الحقيقة غير كده خالص. بتبدأ الزوجة الله يرضى عنها وعنك بتلتقي بيه مشغولة بطبخها الذي تأخرت عنه بسبب الحكاوي في التليفون، بذلت الثياب، ضيقة الصدر، كثيرة الشكوى والضجر. نجد بعض قطاع كبير من النساء بعد الأشهر الأولى من الزواج تتغير، أهملت نفسها، لا يرى منها الزوج إلا رائحة المطبخ والثوم الثوم والبصل، لا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي لا تغفل فيه عن زينتها إذا جاءت إحدى صديقاتها أو جاراتها لدخول جارة المنزل، يتوى الزوج هذا العمل ينفر منك الزوج ويسخطه ويغضبه، ويدخل البيت مستعيذا من شرها ويستغيث ومستجيرا من ضرها. إيه رأيكم نشوف نموذج؟ أم توصي ابنتها به، هتقول لها إيه بقى؟ نشوف نشوف، لأن احنا حالنا عجيب. أوصت أم ابنتها عند زوجها فقالت: أي بنية، لا تغفلي عن نظافة بدنك فإن نظافته تضيء الوجه. شوف الأم بتقول لبنتها إيه؟ لا تغفلي عن نظافة البدن لأن نظافة البدن تضيء الوجه وتحبب فيك زوجك. وتبعد عنك الأمراض والعلل وتقوي جسمك على العمل. فالمرأة التفلة تمجها الطباع وتنبو عنها العيون والأسماع. فإذا قابلت زوجك فقابليه فرحة مسرورة. ده وصية من أم لابنتها تكتب بماء الذهب. والله إخواني ولا بنتي اهتم بجسمك بنفسك بالنظافة. النظافة دي تنير وجهك تحببك إلى زوجك. ومش بس كده تبعدك عن العلل وعن الأمراض. ولما تلتقي به خليك فرحة مسرورة. محتاجين نعيد حساباتنا مرة واثنين وثلاثة واربعة لله جل وعلا. إن أردنا أن يرضى الله عنا عنكم اللهم أمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام دائما وأبدا نسعد بلقياكم. أظن أننا بحلقتنا اليوم نكون قد وضعنا روشتة بفضل الله سبحانه وتعالى للسعادة داخل البيت. لو حرصت أيها الزوج أيتها الزوجة أيها الشاب أيتها الفتاة على تنفيذ ما ذكر من أسباب واسترشدنا بالمواقف التي سردناها على مدار حلقات عديدة مضت، إن شاء الله على يقين ستسعد أيها الزوج وستسعد أيتها الزوج وسيهدأ الحال في البيت إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويسعد الأولاد بفضل من الله ومنا. إلى لقائنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وفتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حال نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.